الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
الله يحييك، جزاك الله خير.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاك الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان معاني أسماء الله الحسنى. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688. الرسائل النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. الكلمة لكم شيخ.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، من أسماء الله الحسنى العليم، وكذلك يقال له تعالى العالم وعلام الغيوب، واسمه العليم ورد في القرآن كثيرا، وكذلك ثبت اسمه العالم كما قال تعالى: ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وقال تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا. وكذلك اسمه العليم ثبت أيضا في القرآن الكريم في آيات كثيرة، من ذلك قوله تعالى: وأن الله كل شيء عليم. وكذلك قوله تعالى: إنك أنت العليم الحكيم. فجاء اسمه العليم في آيات كثيرة في القرآن الكريم فثبت هذا الاسم. وأيضا علام الغيوب جاء في القرآن الكريم كما في قوله تعالى: قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. وأيضا قوله تعالى: قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب. فعلام الغيوب هنا علام تضاف إلى الغيوب، والغيوب جمع غيب، وعلام يدل على الزيادة والتكثير، فالله عز وجل لا حدود لعلمه. والعليم والعالم، العليم هذا الاسم أيضا من أبنية المبالغة، مبالغة في الوصف بالعلم، مثل قدير من قادر. فالعلام والعليم دلالة على المبالغة، وعلم الله أزلي دائم، وعلمه لا حدود له، فيعلم سبحانه ما كان وما سيكون، فهو جل جلاله علم الشيء قبل أن يكون. ولذلك جاء جاءت بمثل هذه الصيغ، وليس هذا إلا لله جل جلاله، هو العلم بما كان والعلم بما سيكون وبما لم يكن لو كان كيف كان يكون. وقال أهل العلم معنى هذا الاسم أو هذه الأسماء أن الله ذو علم بكل ما أخفته الصدور من إيمان أو كفر، ومن حق وباطل وخير وشر، وما ستجنيه مما لم تجنيه بعد. وأيضا معنى هذه الأسماء أنه تعالى الذي أحاط علمه بالظواهر والبواطن والأسرار والإسرار والإعلان، وبالواجبات والمستحيلات والممكنات، وبالعلم العلوي والسفلي، وبالماضي والحاضر والمستقبل. فالله لا يخفى عليه شيء من الأشياء أبدا. فهذا كله يدل على علم الله الذي لا حدود له. وعلم الله تعالى سبحانه له أيضا يتميز بما يتفوق به على جميع العلماء من البشر والخلق. فعلم الله شمول شامل لكل شيء في السماوات وفي الأرض وما بينهما، لا تخفى عليه خافية، كما قال تعالى: وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وأيضا علمه تعالى شامل لكل ما يلج في الأرض وما يخرج منها، وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. وكذلك علمه المحيط سبحانه بمفاتيح الغيب، وما يحدث من صغير أو كبير في البر والبحر، حتى الورقة التي تسقط يعلم متى وكيف سقطت، كما قال تعالى: وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. وأيضا علمه محيط بمكنونات القلوب، وما تكنه الصدور وما تخفيه، وما توسوس به النفوس، عالم بكل شيء. قال تعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وأيضا علمه تعالى شامل بما في الأرحام، لكل أنثى قبل أن يخلق وبعد أن يخلق، ومتى سيولد وكيف سيكون. وأيضا علمه شامل للأشياء قبل أن تقع، وأن ذلك عنده في كتاب لا تخفى عليه خافية. وكذلك علمه محيط بدقة ودقيق لكل مناجاة بين البشر ولو بين اثنين. وعلمه شامل لما ينزل من الشرائع والدين على رسله وعلى أقوامهم بما ينفعهم ويصلح لهم في كل زمان ومكان. فإذن علم الله عظيم، ويعلم ما يعمله المرء ولو في ظلمة في غرفة لا يراه أحد، لكن الله يراه ولا تخفى عليه خافية. فإذا علم المسلم أن الله قد أحاط بكل شيء علما، وأن علمه لا حدود له، وأنه لا تخفى عليه خافية، وأنه يعلم ما سيكون وما كذلك سيأتي، ويعلم ما سيعمله العبد في الظلمات، فعلى العبد أن يتقي الله وأن لا يستسهل علم الله بما سيعمل، وأن يتقي الله في السر والعلانية وفي نفسه، وأن يعلم أن الله يعلم ما يكن وما يخفي وما يعمل، ولو في ظلمة يظن لا يراه أحد لكن الله يراه. فهذا من ثمرات الإيمان بهذه الأسماء الحسنى. فهذا ما أمكن الحديث عنه عن هذا الاسم ومع اسم آخر من أسماء الحسنى، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. معنا براشد، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله براشد.
الله يحييك، جزاكم الله خير على البرنامج وسلم فضيلة الشيخ.
وياك الله يحفظك.
الله يحييك. لو سمحت عندي بس سؤالين. السؤال الأول بخصوص الزكاة، الحين لو الواحد خلال فترة العام أخرج مبلغ من الزكاة، شاف محتاج مثلا وأخرج مبلغ بنية الزكاة، هل يجوز ذلك خلال فترة العام وإلا لازم يكون بعد حول الحول؟ يعني خلينا نحكي في رمضان مثلا يخرج كم عليه زكاة، يخرجها مرة واحدة؟ وهل واضح السؤال إن شاء الله؟
واضح نعم أخو مراشد. السؤال الثاني.
هذا السؤال الأول. السؤال الثاني بخصوص موضوع القروض والنية اللي متاخذ القرض بشأنها، بمعنى لو الشخص اقترض قرض من شخص أو هيئة أو بنك إسلامي طبعا، وأخذ هذا القرض بنية مثلا شراء منزل أو بناء منزل أو شراء قطعة أرض، لما أخذ المبلغ هذا وابتدأ في المشروع مثلا في بناء المنزل، شاف مثلا المبلغ أكبر من يعني فرض معه مبلغ فرضا 100,000، كلف المنزل مثلا 90,000 فرضا، وزاد هذا المبلغ، هل يجوز التصرف في هذا المبلغ بأشياء أخرى؟ هذا الفرع الأول للسؤال. الفرع الثاني، هل يجوز تغيير النية أصلا من المبلغ المتاخذ إلى القرض ولا لا؟ يعني أشتري منزل لما أخذت القرض صرت بشتري قطعة أرض أو بعمل بشتري سيارة أو شغلة ثانية. بارك الله فيكم.
جزاك الله خير، الله يحفظك براشد. تسمع إن شاء الله الرد. نجي فضل الشيخ سؤال براشد بالنسبة للزكاة، يقول إذا يعني خلال فترة الحول يعني وجد محتاج فأعطاه مبلغ من المال بنية تقديم الزكاة قبل حولها، فيقول أعطاه مبلغ ثم عندما جاء الحول خصم هذا المبلغ، هل يجوز؟
الحمد لله وبعد، هذا يعرف عند الفقهاء بتعجيل الزكاة أو الزكاة المعجلة، وهذا إذا هناك كانت حالة ضرورة لا يمكن أن تؤخر، لأن الأصل في وجوب الزكاة أن تجب بشروطها، ومن شروطها تمام النصاب أو اكتمال النصاب وتمام الحول، هنا تجب الزكاة على المالك أو صاحب المال. وفي حالة أن الحول لم يأتي لم تجب في ذمته، ولكن استثنى أهل العلم بناء على بعض الأدلة، إن صادف صاحب المال فقيرا في حالة ضرورة كان يكون في مخمصة أو شدة حاجة، أو إن لم يعطى المال يهلك أو يتعب ولا يجد عنده مالا إلا المدخر للزكاة أو المدخر عنده، فهنا له الخيار أن يجعل ذلك في سبيل الله بصدقة عامة، وهذا أفضل، معنى إن جعل ذلك بصدقة عامة أفضل، حتى إذا جاء وقت الزكاة زكى من المال الذي عنده. أما إذا رأى أنه يعطيه من الذي عنده ويعتبره من الزكاة، فهذا يجوز في الزكاة المعجلة، ثم إذا جاء وقت الزكاة يحسب ما تبقى عنده أو يخصم المال الذي زكاه، لا يجب عليه. لو أعطى 2000 مثلا ووجبت عليه 5000 فهو قد زكى 2000 مقدمة فيزكي على 3، فهو بالخيار إن جعلها صدقة عامة هذا أفضل. لماذا أفضل؟ يضاعف له الأجر بكثرة الصدقة ويكون أجره أكثر عند الله سبحانه وتعالى. فإن حسب من الصدقة العامة كان أفضل، إن لم يكن يعني يعرف أنه ما عنده مال إلا هذا فحينئذ لا مانع أن يعتبره من الزكاة ويخصمه في وقت الحول، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أبو سلطان، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو سلطان.
كيف حالك يا شيخ؟ الله يحييكم يا رب. أنا عندي بس ما بطلعكم، عندي بس سؤالين بس.
نعم.
السؤال الأول، أنا سنة 2024 عندي الزوجة يعني أنا كنت في الدوام يعني قدمت علي بلاغ في المحكمة قالت لي أني أنا ضارب بنها، تمام؟ معي؟
نعم.
والحمد لله طلعت حكم براءة من المحكمة، والقاضي أمر لي شهرين أعطيها مصرف 1500 درهم.
نعم.
تقريبا من 3 أيام طلعت من البيت بدون علمي، خذ أغراض وخذ العيال راح جسد وين؟ بيت أهلها. عرفت؟ فقالت والله أنا بيت أهلي سنة كاملة وبرجع. لما أنا يعني دخلنا حد كبير بينا تواصل معاها، شو أسباب أنت رحتي بيت أهلك؟ والله قالت المبلغ قليل، بس صح أنا أعطي 1500 درهم، لكن لما نطلع خارج المنزل أو الأمور الثانية أنا متكفل فيها كامل. وهي نفس الوقت يعني يا أستاذي تمدح ونفس الوقت تذمني.
إن شاء الله إن شاء الله.
علما هي ثاني مرة دخلني المحكمة، وأول مرة تبلغ علي كنت أنا ضاربنا وخذ حكم البراءة، وهالمرة يعني تطلع من البيت بدون علمي، وهالمرة راحت يعني يثبت أختها بدون علمي، ودائما تعايرني أنت فقير.
واضح إن شاء الله بسلطان، إن شاء الله تسمع النصيحة
إن شاء الله.
جزاك الله خير بسلطان، الله يحفظك. نجي الشيخ سؤال براشد، بالنسبة لل إذا أخذ يقول شخص قرض بنية معينة كبناء منزل مثلا أو مثلا شراء سيارة، فيقول هل يجوز له التصرف بالباقي من هذا المبلغ؟ مثلا اشترى منزل وزاد عنده من المبلغ، هل يجوز له التصرف فيه بأمر آخر؟ ويقول إذا مثلا أخذ قرضا بنية معينة كبناء منزل مثلا، هل يجوز له أن يغير النية لشراء سيارة؟
أما الشق الأول من السؤال وهو أن القرض الذي اقترضه بشرط لا يكون قرضا ربويا محرما، فإن كان قرض حسن أو بطريقة شرعية صحيحة حينئذ تأتي الإجابة. الشق الأول من السؤال أنه اقترض لشيء وأدى الغرض وزاد المال، فالباقي ماذا يفعل؟ الباقي له الخيار إما أن يعيده إلى المقرض ليدفعه ويخفف القرض الذي عليه والدين الذي عليه، لأن الدين كلما تخلصت منه بأسرع وقت كان أفضل، لأنه يبقى في الذمة، والله يعلم بحال الإنسان بعد موته إذا مات عليه دين. فالخلاص من الدين بأسرع وقت وإبراء الذمة أفضل، لأن الإنسان لا يعلم متى يأتي الأجل، فقد يأتيه بغته وعلى حين غرة ويكون عليه دين. هذا هو الأفضل، الطريقة الأولى المثلى. أما الشيء الثاني، إذا كان عنده حاجة ملحة ضرورة بقي من هذا الدين يقضي حاجته فلا مانع المتبقي يقضي به حاجة أخرى غير الحاجة التي اقترض لأجلها، إن كانت ضرورة لابد منها مثل عليه أقساط البيت لابد يدفع مثلا الإيجار، أو عليه قسط، أو عنده مريض يحتاج أدوية، في حال الضرورة لا تؤخر، لا مانع أن يستخدمه في حال الضرورة أو حاجة حتى ليس الضرورة، لأن امتلك المال فله أن يتصرف فيه. فإذا إما أن يعيد للدائن هذا أفضل ليخفف الدين اللي عليه وتبرأ ذمته بشكل أسرع، وإن كان عنده حاجة أخرى محتاج للمال فحينئذ استخدم الزائد، فهذا أيضا لا مانع منه في حالة يفطر فيها لصرف المال، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. معنا أخ أحمد، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخ أحمد.
أولا نحبكم بالله.
حبك الله، جزاك الله خير.
أيضا السلام سيجب صلاة المسافر أن يكون إمام مقيم أم يجب صلاة المقيم خلف المسافر؟ وإذا كان ما يعرف هذه المسافرين ولا لا يصلي بروح جمع القصر أو جمع؟
إن شاء الله. جزاك الله خير، الله يحفظك أخ أحمد. نجي فضيلة الشيخ سؤال بسلطان، يريد منكم توجيه نصيحة، ويقول بالنسبة لخلاف بينه وبين زوجته، يعني كان فضيلة الشيخ الخلاف على أنها خرجت من المنزل من غير إذنه، هذه يعني النقطة الأولى. النقطة الثانية أن المصروف الذي يعطيها تقول قليل وتريد أكثر، فيريد منك الشيخ عن التوجيه نصيحة وكيف يتصرف.
هذه مسألة خصومة، ومسائل الخصومة لا يسمع فيها من طرف واحد، إنما لابد من السماع من الطرفين. ولذلك أنا أنصح الأخ بأن يأتي بأهله ويجلس في المحكمة مع الموجه الأسري وفي الإصلاح الأسري للصلح بينهما، والصلح خير وهو أفضل من الخصومة. أو أن يدخل بينهما رجل عاقل من الأسرة والعائلة أو من أهل العلم ممن يثقون فيه، يستمع للطرفين، أو أن يجعل حكما من أهله وحكما من أهلها من عقلاء الأسرتين وممن يريد الصلح في نيته الصلح، لا يأتون بشخص يريد الشقاق والخصومة ويزيد الطين بله، بل يأتون بالذي يريد الصلح. فإن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما، فالنيات هنا لا تلعب دور، تلعب دورا كبيرا. هذه نصيحتي ثانية لك، ثالثة. ومن ثم لا تترك الأمر يكبر، لأن كلما بقيت بعيدة ازداد الشقاق وازداد البعد، ازدادت المشاكل وبينكما أطفال. واليوم الحمد لله هناك أكثر من جهة للاستماع والنصح، سواء كان في المحاكم أو في الخارج، من المستشارين الأسريين أو الموجهين أو من طلبة العلم. لكن أنا أنبه فقط على شيء، نصيحة لك، نصيحة للأخت، وليس في كلامي أني حكمت عليك بأنك أنت على حق وهي مخطئة، لا، ولا في كلامي أنها على حق وأنت مخطئة أبدا، إنما هاي نصيحة عامة، لأن الحكم على أحد يحتاج للسماع. نصيحتي لك إن كان موضوع مال، ابذل لأجل الأسرة والحفاظ على ذريتك ويتربون في ظلك وفي أسرتك وفي بيتك. المال يتعوض، يذهب ويأتي، ويعوضك الله خيرا منه، خيرا كثيرا، ويكتب لك صدقة عند الله إن نويت به لم الشمل ولم الأسرة. ولن يتربى عيالك عندك وانت بذلت المال، خير من أن يذهبوا بعيدا، وفي هذا الزمان الكثرة فيه الفتن يذهبون في شتات وضياع. نصيحتي للأخت أن تعلم أن النفقة ليست ما تعطى في اليد، هذه لا تجب على الرجل. نفقة الواجب عليه في المأكل والملبس والمشرب والمسكن، يوفر الزوج كل شيء من طعام وشراب وكهرباء وماء ومسكن وملبس، فهذا كله نفقة. ما يعطى في اليد من نفقة الجيب أو اليد شيء إضافي، تيسر وأمكن، فحينئذ على قدر وسع الزوج، لا تجبره، إن لم يتيسر فلا يجبر. فحينئذ الله عز وجل نبه لينفق ذو سعة من سعته، كل واحد وقدرته يقدر يعطيك ألف، ألف، خمسمية، خمسمية، ألف وخمس، ألف وخمس، لا تحملين فوق طاقته، وعليك أن تتقي الله يا أختي لأجل بيتك وذريتك وعيالك، وأن لا تطلب الطلاق دون سبب. فالمرأة لا يجوز لها شرعا أن تطلب الطلاق دون سبب. هذه نصيحتي للطرفين.
جزاك الله خير رحمة الشيخ. سؤال الأخ أحمد يقول: بالنسبة للمسافر، هل يجوز للمقيم أن يأتم بمسافر والعكس؟ وهل يجوز للمسافر إذا وجد جماعة لا يعلم نية الإمام هل هو يصلي قصر أو إتمام، هل هو مسافر أم لا، أن يصلي لوحده وينصرف؟
إن كان المسجد له إمام راتب، فحينئذ إمام المسجد هو الذي يأم، لأنه حينئذ يأتم به المسافر ويأتم به المقيم. هذا الواجب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه. أما إن لم يكن هناك إمام راتب مثل مسجد الطريق أو المصلى ليس له إمام، فحينئذ يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. كان جماعة مسافرين ومقيمين والأقرأ مسافر، يؤمهم، ثم إذا سلم من ركعتين يقوم: أتموا صلاتكم إنا قوم سفر. وإن كان المقيم أقرأ وأحفظ يؤم، وحينئذ إذا صلى المسافر خلف المقيم حينئذ عليه أن يتم صلاته. أما المسافر في الطريق فلا تجب عليه جماعة، إن علم أن عنده مسافرين صلى معهم، وإن رأى أنه لا يعلم يصلي، إن قصروا قصر معهم، وإن أتموا أتم معهم. فيها تفصيل لكن أظن الوقت انتهى.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في هيئة العمل شؤون الإسلامية والأوقاف. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الإرسال عبد الرحمن الهاموك، من الإخراج أحمد نور. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.